بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. قال: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة.
شوي القراءة ما تكون هكذا.
نعم،
يعني القراءة هدئها وارفع صوتك شوي ما تسرع، لأن الجماعة يبغوا يسمعوا ما يدروا ما قلت. هذا الذي مضى ترى ما عرفوا منه لحاجة.
قال: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا من عنده أو من عند الميزاب، وكذلك لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق قبل هذا الفصل أننا قرأنا إلى أن وصلنا هنا، وكان الحديث في ذلك حينما يحرم الحجاج من المدينة، وذكرنا أن الموجودين في المدينة سواء من أهل المدينة أو الزوار الذين جاءوا إلى هذا المسجد للصلاة فيه ثم سيذهبون إلى مكة، كلهم إذا عزموا على الذهاب إلى مكة يحرمون جميعا. وذكرنا لكم على أنهم يمكنهم أن يغتسلوا في بيوتهم التي هم فيها، ثم يتجردوا من المخيط ويلبس الإزار والرداء، ولكن لا ينو ولا يلب إلا إذا وصلوا الميقات. الآن الذي سبق كلهم قد ذهبوا إلى الميقات وأحرموا منه، منهم المتمتع ومنهم المفرد ومنهم القارن، هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة. فإذا وصلوا مكة كلهم جميعا يطوفون بالبيت 7 أشواط ويسعون بين الصفا والمروة 7. المتمتع يتحلل، معنى يتحلل أنه يحلق رأسه أو يقصره ثم يلبس ثيابه، وكل شيء حرم عليه حينما دخل في الإحرام أصبح حلالا له كأنه هنا في المدينة، لأنك حينما تدخل في الإحرام لا يجوز لك أن تمس الطيب ولا تحلق ولا تقلم أظفارك، بل تبقى على هذه الحالة حتى تكمل هذا الطواف الذي سمعنا وهو السعي بين الصفا والمروة. فإذا حلوا هؤلاء الذي قارن يبقى على إحرامه، والمفرد الأفضل في حقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، يعني يطوف ويسعى ويفك الإحرام، لكن الذي ساق الهدي هذا يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وما يبلغ الهدي محله إلا يوم النحر يوم العيد، فهذا يبقى محرما، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تردد بعض أصحابه في كيف يحل والوقت قريب، قال رسول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعتها عمرة. وهو يقول لهم: أنا الذي منعني من أن أجعل عملي عمرة أني سقت الهدي، والهدي حتى الآن ما بلغ محله، والله عز وجل يقول في كتابه: حتى يبلغ الهدي محله. إذن ما يبلغ الهدي محله إلا يوم العيد، إذا جاء يوم العيد ينزل من عرفات ثم يرمي جمرة العقبة ثم يتحلل بعد ذلك. هو الآن يتحدث عن الذين وصلوا مكة وطافوا وسعوا وفكوا الإحرام. هذا اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، والحج اليوم 9. إذن ماذا يصنع هؤلاء الذين تحللوا وأصبحوا حلالا في هذه الفترة التي قضاه في مكة بعدما طافوا وسعوا فكوا الإحرام الآن يحرمون. من أين يحرمون بالحج؟ يحرمون من أماكنهم التي هم فيها، فلا يذهبون إلى الميزاب ولا يذهبون إلى الكعبة ولا يطوفوا طواف وداع لأنهم ما زالوا في الحج. إذن يحرمون من أماكنهم، ثم الجميع يذهبون إلى منى. نسمع الآن.
قال: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامه بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.
طيب يكفي الآن. يقول يعني هذا الذي يريد أن يحرم من جديد اليوم الثامن يستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، كأنه يقول الذي يريد أن يبقى ما يغتسل هذا ما يضره، لكن الاستحباب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب مثل ما عمل وهو هنا في المدينة عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. يقول: بعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده، قبل الزوال أو بعده من يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي يوم التروية لأنه في ذاك الوقت كان الماء قليل جدا، فكانوا يجمعون في هذا اليوم الماء الذي يكفيهم في ذهابهم إلى عرفات ثم العودة، وسمي يوم التروية. واليوم الحمد لله حلما مشيت الماء أمامك، وهذا من فضل الله على عباده. ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، يعني الذكر في هذه الفترة ذكر الله عز وجل بما تيسر وقراءة القرآن، لكن التلبية يستمر الحاج يلبي دائما حتى يرمي جمرة العقبة. ثم يقول: ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني السنة هكذا رسول فعل عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن لو لم تتمكن مثلا ولم تصل في منى إلا في الليل هذا لا إشكال فيه، تصلي في أي وقت حينما يدخل وقت الصلاة عليك أن تصلي ولا تفوت الصلاة، لكن السنة أنك تذهب ما دمت في مكة أن تذهب قبل الزوال أو بعد الزوال ولا تصلي في مكة، تذهب إلى منى، فإذا وصلت إلى منى عند ذلك تصلي الصلوات الخمس في وقتها كل صلاة في وقتها، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها، ما في جمع بين الصلاتين في هذا المكان في منى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع فيها، ولكن تصلى قصرا الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وأما المغرب والفجر كما نعلم أنها لا تبصر. إذن هذه السنة التي يريد الحاج أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما فعله في حجه، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها يعني لا يجمع بينها قصرا بلا جمع، قصرا يعني الرباعية تبصر، وأما المغرب والفجر فلا يبصران، إلا المغرب والفجر فلا يبصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم. تعرفون أن قضية القصر تكون في المسافة، مسافة السفر، إذا سافر الإنسان مسافة معلومة بعيدة يقصر، لكن الآن أهل مكة ما بينهم وبين منى إلا كيلوات، هؤلاء أهل مكة يصلون قصرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين جميعا ومنهم أهل مكة، فلم يأمر أهل مكة بأن يتموا الصلاة وإنما صلوا قصرا، أي الرباعية تبصر ركعتين، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. إذن عرفنا أن أهل مكة في الصلاة مثل الآخرين الذين جاءوا من الخارج من بعيد، يصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأهل مكة، يعني في كل صلاة في وقتها وقصرا بدون جمع. نعم تفضل.
ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الآن يقول إذا أصبحنا اليوم التاسع الذي هو يوم الحج يوم عرفة، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، يعني السنة كلها فيها يوم واحد، هذا اليوم هو يوم عرفة، من أدركه ووقف بعرفة يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار يعني في ذاك اليوم وفي الليل يعني تم حجه. إذن ماذا يفعل الحجاج بعد طلوع الشمس من يوم عرفة؟ يتوجه الحاج من منى إلى عرفة. ثم لما نسمع التعبير يسن معناه أنه ما هو واجب، ولهذا قال ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان، وهذا المكان المسجد الموجود الذي في عرفات نصفه يعني خارج عرفات نصف المسجد، وفي علامات موجودة في داخل المسجد ستجدونها في السواري مكتوب الحدود لعرفة، بمعنى أنك لو بقيت في المسجد خارج هذه الحدود إلى اليوم الثاني لا يفيدك شيئا، لأن الوقوف لابد أن يكون في عرفة. إذن هذه سنة، إذا تيسر للإنسان مع أنه كما تعرفون لكثرة الحجاج لا يمكن أن يتسع لهم هذا المكان، لكن من وصل هذا المكان السنة له أن يبقى في هذا المكان كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. اتفضل. فإذا
زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج من هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.
نعم، يقول لك فإذا زالت الشمس، أنت الآن وصلت إلى نمرة وفي أي مكان يعني نزلت، فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس، هذه السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس في عرفات وبين لهم أحكام الشريعة الإسلامية، بين لهم الحلال والحرام وأمرهم ونهاهم، فهو يقول هذه السنة أن الإمام أو نائبه، لأن الإمام قد لا يتمكن هو بنفسه أن يخطب، لكن نائبه الذي يقوم مقامه يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده. أولا يبين للحجاج أنكم في هذا اليوم تعملون كذا وكذا. ماذا يعمل الحجاج في هذا اليوم؟ في هذا اليوم يقفون في عرفة، وعرفة لها حدود ولها علامات ومكتوب بجميع اللغات على الأعمدة الموجودة وعلى الأماكن المعينة، فينبغي للحاج أن يحرص أن يكون وقوفه داخل هذه الحدود، لأنه لو وقف خارجها، لو كان هذا العمود يعني واحد يقف في الجنب هنا والثاني هناك، هذا في عرفة وهذا برا وبجوار العمود، هذا لو وقف وقوفه هذا لا يفيده شيئا، فلا بد أن يكون في داخل حدود عرفة، وبحمد الله تجدونها واضحة وبينة، ولكن كثير من الناس يغلطون، كثير من الناس لأنه يظن القضية هي سفر بس وخلص وصل إلى هذا المكان، وهذا ما يصلح. الإنسان لا بد أن يسأل عن الأمور التي ينبغي أن يعملها. إذا نحن نقول إذا وصلنا عرفات وزالت الشمس، سواء كنا مع الإمام في المسجد وقد لا يتسع إلا للقليل من الناس في أماكننا في مخيماتنا، إذا جاء وقت الظهر يؤذن المؤذن ثم تقام الصلاة فيصلي الظهر ركعتين ثم يقيم لصلاة العصر فيصليها ركعتين، أي نجمع صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عملت ذلك عند ذلك تتجه إلى عرفات، تتجه إلى عرفات بمعنى أنك تدخل في حدودها، والسنة كما سيأتينا أن الاستقبال يكون للقبلة وليس للجبل، جبل الرحمة، ولا أحد يصعد على الجبل. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بجوار الجبل عند الصخرات الكبار، وكان متجها إلى القبلة إلى غروب الشمس. أنت تقف في أي مكان ولو كان الجبل خلفك لا يضر، وإنما تقف في هذا المكان وتتجه إلى الكعبة. إذن الحجاج جميعا بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، يذهبون ويتفرغون في هذا اليوم للدعاء. كل واحد يطلب من ربه ما يريد، والله عز وجل يتجلى لعباده في هذا اليوم، وكما جاء في الحديث وسنسمعه أنه يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ ثم يقول الله عز وجل: انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. وهذه أكبر نعمة يتحصل عليها الحاج الذي يسر الله له هذا الحج. فينبغي في هذا اليوم أن يظهر الإنسان خضوعه وخشوعه بين يدي الله عز وجل، ولا يشغل نفسه بأي أمر آخر غير الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن في هذا اليوم كله إلى غروب الشمس. أولا قدمت صلاة العصر من أجل أن يتفرغ للدعاء، بدل ما تنتظر حتى يجي العصر ثم تقوم تصلي، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. إذن نصلي صلاة العصر مع صلاة الظهر ثم نتفرغ للدعاء. وما يؤسف له يعني الجهل الناس، الجهل ما زال موجود في هذه الدنيا، تسمع كثير في المخيمات في هذا الوقت الذي جاءوا من أجل أن يرغموا الشيطان الذي أزاغهم هذه الفترة الطويلة، تسمع الأغاني في داخل المخيمات. وهذا الحقيقة من الأمور المؤسفة. أنت جئت تائب إلى الله وتستغفره ثم تأتي تركب المعصية في هذا المكان، كيف يكون ذلك؟ ينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه وماذا يطلب منه. إذن نحن نتفرغ في هذا اليوم كله للدعاء، ولا نشغل أنفسنا بأي شيء. نسمع الآن الخطبة كما سمعتم أن الإمام يوصي الناس، أولا يبين لهم ما هي الأحكام التي يعملوها في عرفات، ويبين لهم الحلال والحرام، ويبين لهم الأحكام بالشريعة الإسلامية، وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين في يوم عرفة لم يترك شيئا، لم يترك شيئا يحتاج إليه الناس إلا بينه لهم. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إذا أرادوا النصر من الله. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. أما إذا تركنا كتاب الله وحكمنا بالقوانين الوضعية وعملنا هذه الأعمال التي موجودة في هذه الدنيا ونطلب من الله، الله في غنى عنا، ما له حاجة على عبادتنا. إما أن تكون عبادة خالصة له فهذه التي يقبلها من صاحبها، وإما إذا أشرك شيئا مع الله عز وجل في أي عمل، فقد جاء في الحديث الصحيح الثابت يعني: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وينبغي أن نعلم على أن التوحيد هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. والعبادة ليس معناها الصلاة فقط، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والتوكل، هذه كلها عبادة. إذا نحن نخلص لله في جميع أعمالنا كلها، لا نذبح إلا لله، ولا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، فإذا عملنا شيئا يخالف ذلك فهذه خسارة علينا. إذا أنت جئت من بلادك وترجو أن يكون حجك مبرورا، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور أن تكون النية خالصة لله عز وجل، لا تريد من الناس إذا رجعت إلى بلادك يقول لك: يا حاج فلان، يا حاج فلان، ولا روح عند الحاج، ولا اعملوا كذا، هذا لا تفكر فيه. إذا كنت تريد هذا، هذه مشكلة كبيرة. أنت جئت بعبادة خالصة لله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون إخلاصك لله في جميع هذه الأعمال. ثم تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما عمله، لأنه كلما عمل عملا عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والمناسك التي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام نقلها لنا الصحابة كلها، كل شيء واضح بين أيدي المسلمين، فما علينا إلا المتابعة. طيب تفضل.
ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنا، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لب أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم يكفي. الآن بيّن لنا على أننا نقف في عرفة، وعرفة كلها موقف، وعرفنا أن عرفة لها حدود، فعرفة كلها موقف بمعنى إذا كنت في داخل هذه الحدود، سواء كنت في شرقها أو في غربها في شمالها في جنوبها. ثم يقول ويستحب إن أمكن أن يجعل اتجاهه للقبلة ولجبل الرحمة، بمعنى إذا كنت في الجهة اللي هي وراء الجبل وجعلت الجبل أمامك والكعبة قدامك، هذا إذا أمكن. إذا لم يتيسر لك ماذا تصنع؟ تستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفك. وكثير من الحجاج يظن أن حجه ما يتم إلا يطلع حتى على الجبل فوق ويأخذ حجار ويعبوها ويسووا كذا، هذا لا ينبغي. وإنما نحن نتابع الذي عمله الرسول وأمر به نعمل به. إذن الرسول وقف مستقبل القبلة إلى أن غربت الشمس، ولا يجوز للحاج أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، لا بد أن يجمع بين الليل والنهار. نعم تفضل. ثم ذكر لنا هذا الدعاء، وهو دعاء قصير ينبغي الإنسان أن يكثر منه، وهو كما قال ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا يحفظ كل واحد، دائما الإنسان يقول هذا القول سواء كان متعلما أو كان عامي، فينبغي له أن يكثر من هذا الدعاء في عرفات، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني خير الدعاء الذي تكون فيه المغفرة والاستجابة من الله عز وجل لعباده دعاء يوم عرفة. ثم قال وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات القليلة الدالة على هذا المعنى العظيم كل واحد بحمد الله يحفظها ويعرفها، المتعلم وغير المتعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كل واحد يستطيع يقول هذا القول ويعرفه، ولا حاجة أنه لا يمكن أن يقوله إلا من كان يقرأ. وإذا كان معك زملاء يقرؤون فلعلهم هم يقرؤون وأنت تؤمن على دعائهم حتى تستفيد مما يقولونه. نعم تفضل. فينبغي
الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذم ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي وأمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.
هذا الدعاء كما سمعنا الإنسان يدعو بما تيسر له، يعني إن حصل يعني نسخة مثل من هذا الكتاب واستطاع أن يكرر هذا الدعاء أو يستغفر ربه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني يكرر الإنسان هذا الدعاء باستمرار إلى غروب الشمس، وكما قال المؤلف ينبغي أن يكون بحضور قلب، يعني يكون قلبه حاضر بحيث أنه يكون خاشعا لله عز وجل، ويظهر الفقر بين يدي ربه، ويطلب منه المغفرة، ويطلب منه كل ما يريده كما سمعنا في هذا الدعاء، تطلب خيري الدنيا والآخرة، والله عز وجل يتفضل على عباده ويكرمهم لأنهم جاءوا مخلصين تائبين إلى الله عز وجل. وكما جاء في الحديث أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذه أكبر غنيمة للمسلم. نحن الآن فينا الشيب، وصلنا إلى 60 إلى 70 إلى 80، والإنسان ما هو معصوم في هذه الدنيا، دائما يرتكب الأخطاء، والله عز وجل يتقبل من الإنسان توبته الصادقة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان أدحر منه ولا أخزى منه مثل يوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمة الله على عباده، يعني هو قد أغواهم هذه الفترة الطويلة، أنت لك الآن 70 سنة ترتكب المعاصي والأخطاء، ثم في هذه اللحظة في هذا اليوم هذا التعب الذي عمله معك كله يذهب، فهو عليه خسارة. ولهذا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ما يرى أدحر ولا أصغر منه مثل يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات على عباده. فينبغي لنا أن نخلص دعاءنا وعبادتنا، وأن نكثر من هذا الدعاء، ونتذلل بين يدي الله عز وجل، حتى الله عز وجل يتقبل منا ويعفو عنا ويغفر لنا. ونسأل الله عز وجل أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، لأن الحج المبرور كما قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة. تفضل كمل الدعاء هذا.
اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من خير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أعوذ بك من شر وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم تفضل.
ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأدعية والأذكار وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم يكفي هذا. سمعنا هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف جزاه الله خيرا، وكما سمعتم هو سهل، فالإنسان يستطيع يكرر هذا الدعاء. ورسول عليه الصلاة والسلام كان من سنته إذا دعا يكرر الدعاء ثلاثا، فينبغي للحاج في هذا اليوم أن يكرر هذا الدعاء. والمؤلف يقول هذا الدعاء وما في معناه، يعني ما يريد أن يقول أنك ما يمكن تدعو إلى بهذا الدعاء فقط، بل هذا الدعاء وما في معناه، ما دمت أنك تتوجه إلى الله عز وجل وتسأله وتسأله خير الدنيا والآخرة، وتلح في الدعاء، يعني تلح بمعنى أنك تكثر في الدعاء وتتضرع بين يدي الله عز وجل وتخضع له وتخشع له وتطلب منه المغفرة، وتندم على كل ما سبق منك في حياتك قبل الحج. ثم أيضا هذا ينبغي أيضا أن يحافظ عليه فيما بعد، وهذا سنتكلم عنه. يعني أنت إذا يسر الله لك الوقوف في عرفة والله عز وجل قبل منا إن شاء الله حجنا وغفر لنا ذنوبنا، فإذا رجعنا لا نعود لعادتنا القديمة، بل نستمر ونحافظ على هذه التوبة ونحافظ على هذا المكسب العظيم الذي تيسر لنا إذا كان الله عز وجل غفر لك ما تقدم من ذنوبك كلها، وأنت الآن في هذه السن 40 50 60 80، فيجب عليك أن تحافظ على هذه البقية من العمر بحيث أنك لا تعمل إلا الخير. هذا الذي ينبغي للمسلم، لأن الحاج جاء تائب إلى الله عز وجل، ما دمت جئت تائبا إلى الله وترجو من الله أن يقبل منك هذا الحج وأن يغفر لك ذنوبك، وعليك أن تحافظ على هذا المكسب الذي تحصلت عليه، وهذه أكبر غنيمة للمسلم الذي يستر الله له هذا الحج ويرجو الله عز وجل أن يكون قبله منه. وفي علامات يقولها العلماء تدل على أن الحج مقبولا، ما هي هذه العلامات؟ أنت قبل ما تحج أنت تصلي الحمد لله، لكن ما كنت تحافظ على صلاة الجماعة، تصلي في أي وقت، لو قال لك الصلاة تقول المعبود باقي، هو المعبود باقي، ما حد قال انه يموت، لكن المعبود قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا كنت قبل الحج تتخلف عن صلاة الجماعة، ثم لما رجعت بعد الحج حافظت على صلاة الجماعة، فهذا دليل على انك وفقت وان حجك مقبولا. لو كنت قبل الحج تتعامل بالربا، والربا كما عرفنا انه حرام، ولا يجوز للإنسان أن يتقدم إلى الله عز وجل بشيء يطلب منه أن يقبله منه وهو عامل بالربا، لأن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا. فالربا لا تقبل منه صدقة، ولا يقبل منه حج، ولا يقبل منه أي شيء. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة التي هي الربا، وسمي بالفائدة لأن الإنسان عادة يحب الفائدة، ولهذا أدخله بهذا الاسم. وهذا الربا 1%، 5%، 10%، هذا كله ربا سحت، لا يجوز للمسلم أن يتعامل به، ولا يؤكل به أهله، ولا يؤكل به نفسه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها. والله عز وجل يقول عن الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا ما في فرق، هذا بيع وهذا. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا. لو حصلت في البيع في الخصلة التي تبيع وتشتري فيها ضعفها، يعني هي بمئة حصلت فيها 200، ثم في الربا حصلت في 110. فالعمل هذا هو الحلال، والعمل هذا هو الحرام. فهذا القليل من المال في الربا هذا يكون سحت. والله عز وجل قال: يمحق الربا ويربي الصدقات. يمحق الربا. وكثير من الناس معروف عنهم اللي يتعاملون بالربا، بعضهم قد يذهب هذا المال منه وهو على قيد الحياة، يذهب بين يديه ويبقى إثم عليه. إذن أنت الآن إذا كنت تتعامل بهذه المعاملة، لأنها عامة في الناس جميعا إلا ما شاء الله، ولهذا قال ابن عمر أو غيره في آخر الزمان: الربا قد ليس منه إنسان حتى لو كان غباره يعني يصيبه. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة ولا يقربها، لأن الله عز وجل حرمها بنص القرآن، وهي كبيرة من الكبائر. ومع الأسف كثير من الناس يسمع الإمام يصلي بهذه الآية: إنما ولا إيش الآية، لا إله إلا الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله عز وجل قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يصلي مع الإمام ويسمع هذه الآية تتلى، ثم يفطر في بيته ويذهب إلى البنك الذي يتعامل بالربا ويطلب منهم مبلغ من المال حتى يعملوا تجارة، يطلب 100,000. كم يعطوه أهل البنك إذا كان يريد منه 10%؟ ما يعطوه 100، يعطوه 90,000، والعشرة يأخذوها مقدم، فيأخذ العشرة مقدما ويعطوه 90,000، ثم يستمر في معاملته هذه، وهم متوثقون على هذا المبلغ الذي عنده، عندهم حاجات يتوثقون عليها، بحيث أن هذا المال لا يذهب، فإذا ذهب استطاعوا أن يأخذوا هذا المال بأي وسيلة من الوسائل. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة، وإنما يرجع إلى العمل الحلال. هذا الذي أقول، هذه أمثلة. إذا كان الإنسان يتعامل بهذه المعاملة قبل الحج ثم رجع وتاب منها، فهذا إن شاء الله أنه دليل على أن حجه كان مقبولا. إذا كان يتعامل بالغش في البيع والشراء، يغش الناس وتكون حاجة بضاعة مغشوشة ويعمل مثل هذه الأعمال، فإذا رجع وتاب من ذلك العمل هذا دليل أيضا على أن حجه إن شاء الله مقبول. كذلك الكذب والغيبة والنميمة هذه من الأمور التي أصابت الناس. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف الغيبة والنميمة، قال الإنسان قد يعذب في النار في شيء ليس بكبير، يعني في ذهنه وفي عرفه، ولكنه كبير. حينما مر بقبرين والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ما يسمعه الله عز وجل، وأخبر على أن هؤلاء يعذبون بالنار، قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة حينما تسمع من إنسان يتكلم بشيء، في إنسان تذهب إليه وتعطيه هذه المعلومة، فلان يقول فيك كذا وكذا. ولهذا كان من توجيهات عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما يأتيه واحد يقول فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، يقول له إن شئت جئنا به الآن وإن شئت نعفو عنك. ماذا يقول؟ يقول العفو ومع السلامة. هذا الذي ينقل إليك لا تظن أنه ما ينقل منك، هو ينقل لك هذا الشيء ثم يأخذ منك ويعطي الآخرين، لأن هذه حرفة. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في عرفهم ما هو كبير. اجلسوا جماعة في البيت، أتلهم بشاهي يشربون شاهي، ويمكن يمروا على جيرانهم كلهم، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يعني أمر بسيط يشاهده. والله عز وجل قد أخبرنا أن كل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل الكلام هذا الذي تقوله مسجل، إما لك وإما عليك، فأنت لا تملي على الملك إلا الشيء الطيب حتى تستفيد منه. أما إذا أمليت عليه الفحش والكلام السيء والغيبة والنميمة، هذه مسجلة عليك. والله عز وجل أخبر أن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، كل واحد منا ينشر له كتاب. ماذا يقولون حينما ينشر الكتاب؟ قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في كتابه هذه السورة القصيرة التي تسمعونها دائما وتقرؤونها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن كل ما نعمله مسجل علينا، وينشر لك يوم القيامة هذا الكتاب في كل ما عملته. وقد جاء في الأثر أن الإنسان أكثر شيء جدلا، وأن الله عز وجل يعذر للإنسان ويقول له هل ملائكة ظلموك، يعني كتبوا عليك شيء ما فعلته؟ يقول نعم ظلموني. يعني الإنسان هو مخاصم في الدنيا وفي الآخرة، يخاصم الملائكة. الله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل تقبل هذه الشهادة؟ يعني هذا الملك ما قبلت شهادته، نبعث عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ يقول نعم أقبل. الله عز وجل يختم على هذه اللحمة التي تتكلم الآن، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك يطلق لسانه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الآن صار الخلاف بينهم بين جلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن لا يظن الإنسان أنه في مفر، كل ما تعمله ما يمكن أن يفوت أبدا، مسجل عليك وستحاسب عليه. إن كان خيرا الحمد لله، وإن كان شرا فستجازى به. الشيء الآخر الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يعذبان وما يعذبان في كبير، الشيء الآخر قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، يعني الأول كان يمشي بين الناس بالنميمة، والثاني لا يتنزه من بوله، يعني لا يتنزه من النجاسة. مثلا يعني يشوفها خفيفة، قد يدخل الحمام ولا في البر يستقبل الهواء ويرجع البول عليه، ما يتنزه من بوله، يدخل الحمام ولا يبالي، فهذا يعذب بهذا، لأنه في ذهنه ما هو كبير، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. كلما عذب عليه بالنار معناه كبير. إذن هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول على أن الحاج إذا عاد من حجه وتجنب هذه الأشياء جميعا فيستبشر بأن حجه إن شاء الله قبل وغفرت ذنوبه السابقة جميعا، ويستأنف حياة من جديد ولا ينقصها بشيء آخر مرة أخرى. هذه أمثلة فقط يستدل بها العلماء على أن الحج المقبول هذه علامات، على أن الإنسان يتحصل على هذه العلامات إذا تغير وضعه من حاله الأول إلى حال أحسن، وينبغي أن نكون كذلك إن شاء الله. إيش عدنا نقرأ فين؟
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
يعني إذا دعا الإنسان يكرر الدعاء، لأن الرسول كان يكرر الدعاء ثلاثا، فينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله لنا فيه أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تفضل كمل.
ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد التوبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي به الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء.
نعم.
فينبغي للمسلمين أن يروا الله في أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الدعاء والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثر من التلبية، وأسرع في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.
نسمع. ينبغي للحاج كما سمعنا على أنه في هذا اليوم يكون مخبت لله عز وجل، خاشعا بين يديه، متدللا بين يديه. وسمعنا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما رؤي الشيطان أدحر ولا أصغر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده. وكما قلت قد أغواهم هذه الفترة الطويلة، الإنسان عمره إلى 60 إلى 70 ويرتكب الأخطاء، فلما جاء تائبا فالتوبة تجب ما قبلها، والله عز وجل غفر لهم في هذه اللحظة. يعني تعب الشيطان 60 سنة 70 سنة مع هذا الإنسان يغويه، ثم الله عز وجل في لحظة من اللحظات في هذا اليوم يمحو تلك السيئات كلها ويصبح خاسر. هذا نعرف حتى في التجارة، الإنسان يعمل تجارة ثم تجتمع له هذه الأموال ثم يحدث لها ما يحدث، خلاص الإنسان يندم على هذا الشيء اللي ذهب. إذن الشيطان قد استفاد في هذه الفترة وأغوى هؤلاء الناس، ثم الله عز وجل يتفضل عليهم فيعفو عنهم. والشيطان كما تعلمون وتقرؤون القرآن أنه آل على نفسه ليغوين بني آدم جميعا إلا من عصم الله، ولهذا قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعباد الله المخلصين لله عز وجل ليس للشيطان عليهم سلطان. وكما تعرفون أيضا هو الذي أغوى أبانا وأمنا حواء، آدم وحواء، حينما أسكنهم الله الجنة ونهاهم عن شجرة واحدة بعينها وأباح لهم كل ما في الجنة، الشيطان ما زال ماذا يصنع؟ يلف ويدور ويعمل ويحسن، حتى أقسم لهما كما تقرون في كتاب الله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال: هذه الشجرة إذا أكلتموها يعني تكون ملائكة ويكون لكم الخلد. ثم أقسم لهم ومصدقوا، وينبغي أن نعرف على أن الأيمان الكاذبة الذي شنها هذا الشيطان. فإذا وجدنا واحد دائما يحلف هو كذاب فمعنى أخذ من الشيطان هذا الذي قال الله عز وجل وقاسمهما إنه له من الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. آدم وحواء رجعوا إلى الله واستغفروا وتابوا فتاب الله عليهم، وإبليس استمر هو عصى الله عز وجل ولم يسجد لآدم سجود تكريم، ما هو سجود عبادة، ولهذا يقول كيف أسجد له خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا أفضل منه. القضية ما هي قضية الفضل، قضية أمر، الله عز وجل أمرك فتطيع، ولا تقول كيف أطيع هذا أو أعمل هذا، والله عز وجل هو الذي أمرك. فأمره فامتنع من السجود، والملائكة كلهم سجدوا تكريما لآدم عليه السلام، وليس سجود عبادة، لكن هذا قال لا أنا لا يمكن أن أسجد له، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن نحن نعلم أن هذا عدونا، والعدو دائما إنسان يحترز منه من عدوه، لكنه يأتيك من اليمين ومن اليسار ومن الخلف ويحسن لك. فينبغي للمسلم أن لا يطيع الشيطان. فقلنا إذا من الله علينا بهذا الحج المبرور وانصرفنا وقد غفر الله لنا ذنوبنا، فعلينا أن نحافظ على هذه الغنيمة التي تيسرت لنا في هذه السن من أعمالنا. إيش قال عندنا؟
ثم قال ولا يجوز.
طيب فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف إلى غروب الشمس، يعني جمع بين النهار وبين النهار والليل. أنت الآن في عرفات ووقفت بعد الزوال، لأن الوقوف قبل الزوال لا يعتبر، الوقوف بعد الزوال. إذا صليت الظهر والعصر بعد الزوال يبدأ وقت الوقوف ويستمر إلى الليل. لو وقف الإنسان قبل الظهر هذا ما يحسب، من محسوب له في هذا الوقت. فينبغي لنا أن نقف مثل ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبقى إلى غروب الشمس، لأن الرسول فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وكلما عمل عملا من أعمال الحج قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وكان الأمر كذلك صلى الله عليه وسلم، لأن هي الحج سميت حجة الوداع، وهي الحج الأولى والأخيرة، لأن الرسول لم يحج قبلها. قبلها أرسل أبا بكر أن يحج بالناس، وأردفه بعلي بن أبي طالب، فلما أدركه في الطريق فقال أبو بكر لعلي آمر أو مأمور، يعني هل أنت جاي تكون أميرا؟ قال لا، أنا مكلف بثلاثين آية من سورة التوبة أقرأها على الناس، ومنها أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان رضي الله عنه وأرضاه في المواقف جميعا، في عرفات وفي منى وفي مزدلفة، في الأماكن المجتمعين فيها الناس، يقرأ عليهم هذه الآيات براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر ثلاثين آية، كان يقرأها لأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلفه أن يبلغ عنه هذه القضية بعينها. وأبو بكر كان حج بالناس، والمطلوب أو المذكور في الكتب على أن المشركون كانوا يحجون، وقد لعب عليهم الشيطان إلى أن أوصلهم إلى أن يطوفوا بالبيت عراه رجالا ونساء. لماذا؟ قال لهم هذه الملابس عليكم، أخذتمها إما من النهب ولا بالسرقة ولا بأي وسيلة كانت، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذن تجردوا من هذه وطوفوا بالبيت عراه. فطافوا بالبيت عراه، ولهذا تقول الراجزة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. يعني تقول لو بدا شيء يعني كما تعرفون ما نحل لأحد اليوم خلاص يعني في غير هذا الوقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسله فكان المطلوب ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبالفعل طهر ففي العام القادم الذي هو حجة الوداع حج عليه الصلاة والسلام من هنا من المدينة ونزل في هذا الوادي ثم أحرم، ثم كلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولهذا الله عز وجل قال في البيت في الكعبة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المناسك ما جاءت في القرآن إنك أعمل كذا وتحرم كذا وتسوي كذا، ما جاءت، ولكن في السنة، والسنة لا فرق بينها وبين القرآن في التشريع. فالله عز وجل أمر رسوله أن يبين للناس مناسك الحج فبينها، ولهذا كان يقول هذا القول كلما عمل عملا قليلا أو كثيرا قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ونقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم كلما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، كل أعمال الحج كلها بحمد الله ميسرة وكلها مبينة للناس، ما على الإنسان إلا أن يتابع وعليه أن يسأل، لأن كثير من الحجاج قد لا يسأل فيظن الحج يعني من مثل السفرات الأخرى، بعدما يرتكب الخطأ يقوم يسأل بعدما يرتكب الخطأ، والمفروض أن يسأل قبل أن يرتكب الخطأ، فينبغي للحاج أن يسأل. والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما دمت ما تعلم مناسك الحج ولا تعرفها اسأل، وبحمد الله العلماء موجودين الذين معك والذين أمامك والذين في جميع يعني هذه الأماكن في المدينة وفي مكة في عرفات في كل الأماكن فيه الناس الذين يوجهون ويرشدون ويبينون للناس مناسك حجهم. طيب، فإذا وصلوا إلى مزدلفة الآن انصرفوا من عرفات، يعني وقفنا إلى غروب الشمس، هل نصلي المغرب؟ لا، نؤخر صلاة المغرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف وكان في الطريق قال له أحد الصحابة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فاستمروا مسرعين إلى أن وصلوا إلى مزدلفة. وإذا وصلوا مزدلفة أول عمل يبدأون به الأذان. أول عمل حينما ينزل الحاج ويضع رحله في مزدلفة يبدأ بالأذان. أريد أن أنبهكم، كثير منا كلنا مع أهل الباصات، يعني سواء كنت في حملة الحج أو في غيرها، صاحب الباص السائق الذي يسوق السيارة كلما جاء بمشوار استفاد. خليكم معنا، يعني صاحب السيارة إذا استطاع يأتي بمشوارين أو أكثر يستفيد، فهو لما يأتي يسير في الخط والعسكر موجودين الذين يوجهون الحجاج يضربون السيارة يقول لهم امشي خلاص امشي قدامك روح، هو لو عدل عن الخط يمينا أو يسارا خلاص ما يكلمونه، ولكنه يتعمد هو. والمشكلة من الحجاج، هذه السيارة فيها 50 راكب أو 45 راكب وهم مساكين يختلفون، منهم من يقول نمشي ومنهم من يقول ننزل، والسائق مع الماشي ما هو مع النازل، فلو أنهم اجتمعوا على كلمة واحدة وقالوا للسائق أنت اذهب احنا ما ننزل احنا ما نروح، ما يقدر يروح، هم يظنون أنه سيتركهم ويروح، ما يستطيع، لا يذهب إلا بهم. فلو قالوا له نحن لا نمشي معك إنما هذا المكان سننزل فيه لأن فيه مناسك حج، ومن مناسك الحج المبيت في مزدلفة ونحن ما نذهب، هو لن يذهب. كونه يقول العسكر ما تركوني أقف، لا، ما يمنعوه أبدا، لكن يقف في الطريق يسد على الناس الطريق يمنعوه، لكن ذهب يمين ولا يسار خلاص ما يمنعوه، وكل الحجاج ينزلون في هذا المكان. إذن الحاج حينما يصل أول ما يبدأ به الأذان، ثم يقيم فيصلي المغرب 3، ثم يقيم فيصلي العشاء 2. صلاة الوتر لا تسقط لا حذرا ولا سفرا، يعني يصلي صلاة الوتر 3 أو 5 أو كثير من الحجاج حينما ينزلون تشاهدهم يبادرون إلى جمع الحصى، بدل ما يأتي يبدأ بالصلاة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والحصى موجود، لا ينزلون تجدهم خلاص يبحثون ويجمعون الحجار. لمن؟ للشيطان، هذا اللي أزغاهم يبغوا يعني من الأشياء يفعلوا فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بات في مزدلفة وأخبر على أنها كلها موقف مزدلفة، المشعر الحرام وما حوله، أي الحدود العلامات الموجودة على مزدلفة ينبغي للحاج أن يكون في داخلها حينما تنزل يعني من عرفات، واللوحات أمامك في الطريق تجد عليها مكتوب مزدلفة أمامك، مزدلفة أمامك يعني ما هو هنا، لكن بعضهم لا لما يشوف زحمة قال سينزل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نكمل هذه المناسك.